بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام علاء بن عمر القضاوي رحمه الله تعالى. اقرأ يا أخي الكريم.
أحسن الله إليك. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، إما بخلق علم ضروري بها فيه
ضروري في نعم عمي. إما بخلق علم ضروري، شوف عندك خطأ في الكتاب، بخلق علم ضروري بها.
أحسن الله إليك. إما بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا، ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. وآدم اسم أعجمي كآزر وشالخ، واشتقاقه من الأدمة أو الأدمة بالفتح بمعنى الأسوة، أو من أديم الأرض، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم، فلذلك يأتي بنوه أخيافة، أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة، تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس، ويعقوب من العقب، وبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ والصفات والأفعال، واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركبا أو مفردا، مخبرا عنه أو خبرا أو رابطة بينهما. واصطلاحا في المفرد الدال على المعنى على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والمراد في الآية إما الأول أو الثاني، وهو يستلزم الأول، لأن العلم بألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني. والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة، مستعدا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيلات والموهومات، وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها.
بارك الله فيك. أيضا هذه مسألة أيها الإخوة من مهمة جدا في الآية، وهي قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أيضا هذا من الأسئلة الكبيرة جدا في تاريخ البشرية وفي تاريخ العلوم، وفيه كلام كثير في اللغة، خاصة في أصل اللغة، كيف كانت هذه أصل اللغات. نتحدث عن هذا. يقول البيضاوي هنا: وعلم آدم الأسماء كلها، إما بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. يعني الآن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ هو آدم. لاحظوا هنا كيف انتقل الكلام. يعني الله قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني طوى أنني سأخلقه واسمه آدم، و كيف خلقه سبحانه وتعالى من طين ومن صلصال ومن حماء مسنون، وكل هذه الخطوات تركها، ما ذكرها في القصة، وإنما ذكر مباشرة أنه علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، إلى آخر. فلاحظوا حتى في القصة هنا فيه طوي لكثير من المراحل. طيب، فيقول هنا: كيف علم الله آدم؟ كيف علمه هذا التعليم؟ قال: إما بإلقاء، إما بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. طبعا هذه مسألة أيضا أيها الإخوة لا مدخل للاجتهاد ولا للعقل فيها، كيف علم الله سبحانه وتعالى آدم. مثالها أيها الإخوة الذي يمكن أن نقيسها عليه: كيف كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي؟ جبريل عندما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، كيف كان الوحي ينتقل من جبريل صلى الله عليه وسلم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، قالوا: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يأتيني في هيئة بشر فيكلمني وأكلمه. طيب كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب شعوره هو أثناء تلقي الوحي، لكن كيف يعني مثل صلصلة الجرس؟ يعني كيف يحقن، إن صح التعبير، بالوحي؟ قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. هذا ما حد ما لا يمكن نتحدث فيه. ولذلك يتحدثون الآن في كتب الفلسفة وفي كتب أحيانا محاولة استكشاف كيف كان الوحي يصل إليه، قالوا أنها إفاضة من الروح الملكية إلى الروح البشرية. هذه لا يمكن أنك تتفلسف فيها ولا يمكن أن تدخل عقلك فيها، هذه مسائل من الغيب. كذلك هنا في تعليم آدم عليه الصلاة والسلام الأسماء كلها، كيف تم ذلك؟ الله أعلم. ولكن نقول الله سبحانه وتعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها فتعلم نقطة، يعني خلقه كما أنه خلقه من العدم، خلقه من تراب، علمه فأصبح يعلم كل ما علمه الله سبحانه وتعالى. هنا سؤال آخر وهذا سيأتي هنا، ما معنى علم آدم الأسماء كلها؟ هل معناها علمه اللغات، علمه أسماء كل شيء يمكن أن يوجد حتى اسم الميكروفون هذا والكتاب والطاولة والمسجد والسيارات والبيوت والجامعات ما معنى هذه الآية؟ هذا كلام طويل جدا سوف نناقشه. ما معنى علمه؟ أولا البيضاوي هنا يتكلم في هذا الجانب، وهذا الجانب الذي ينقله البيضاوي هنا هو مأخوذ أيها الإخوة من تفسير الرازي، والرازي رحمه الله محمد بن عمر الرازي دائما يدقق في هذه القضايا وهي قضايا كلامية، وعلم الكلام هذا هو علم فلسفة لكثير من قضايا العقيدة مثل هذه القضية. نحن ماذا نقول؟ نقول الله سبحانه وتعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها، نحن ظاهر القرآن واضح ودلالته صريحة أن الله علم آدم كل الأسماء، نأتي فقط نريد أن نفهم ما معنى الأسماء، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أيها الإخوة أن معنى الأسماء هو المعنى الاصطلاحي الموجود في النحو، لأن النحويين قسموا الكلام إلى ثلاثة أقسام صح؟ فقالوا اسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا كلام ابن مالك، اسم وفعل ثم حرف الكلم. قالوا أن الاستقراء لما جاء النحويون إلى وضع قواعد اللغة العربية جمعوا كلام العرب كله الذي يتكلمون به وميزوه عن بعضه، فوجدوا أنه لا يخرج عن ثلاثة أنواع، إما اسم وإما فعل وإما حرف. فقالوا في تعريف الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، المسجد، الكتاب، أحمد، محمد، هذا اسم. كيف؟ قالوا هذا اسم لأنه يدل على معنى في نفسه ولكنه لا يدل على زمن. فإذا قلت الكتاب، الكتاب يدل على المكتوب وشيء معروف، ولكن لا يمكن ربطه بزمن، لا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل ولا أمر. إذن هذا هو الاسم. ثم وجدوا له علامات في اللغة، فقالوا أنه يوجد له علامات أنه يدخل يعني يجر بالحرف ويجر بالإضافة وأنه يسند إليه، وكما قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصر، وله أكثر من خمسة يعني علامات. طيب والفعل؟ قالوا الفعل هو يدل على معنى في نفسه مقترن بزمن، فتقول ضرب، إذن دل على الضرب ودل على الزمن أنه في الزمن الماضي. يضرب دل على الضرب وعلى أنه يتم هذا في الزمن المضارع، اضرب فعل أمر. أها ممتاز. طيب والحرف؟ قالوا الحرف ما ليست له علامة، لا يدل على معنى في نفسه ولا يدل ولا يقترن بزمن، وإنما يدل على معنى في غيره. الحروف لا ليس لها معنى في نفسها، في مثل حرف الجر في، يلا وش معنى في؟ نقول جبها في جملة مفيدة، تقول الطالب في المسجد، نقول نعم هذا يدل على الظرفية، لكن وحدك كذا ما له قيمة، وإنما تظهر قيمة الحرف إذا ارتبط بالفعل أو بالاسم. بس هذه هي بالاستقراء التام ظهر العلماء أنها لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاث. هل المقصود بالأسماء في السورة أو في الآية هي الاسم الاصطلاحي هذا هو ما كان مقترنا او عفوا ما دل على معنى في نفسه غير مقترن من زمن، هذا قول من الاقوال، ولكن الصحيح هو كل ما دل على معنى، كل اسم يطلق على مسمى فهو يدخل في دلالة الاسم، لأن الاسم النحوي مصطلح، والمصطلحات تحتاج إلى مصطلحين. يعني مثلا على سبيل المثال، وش هو المصطلح؟ قالوا المصطلح هو اللفظة التي اتفق أهل فن من الفنون على دلالة خاصة لها. فمثلا الآن نقول اليوم المنتخب، يلا هذه يعني مثال من الرياضة، نقول فاز المنتخب، راح المنتخب، وش هو المنتخب؟ هذا أصبح مصطلح عند الناس، أن المنتخب هو فريق رياضي، صح ولا لا؟ مع أن كلمة منتخب معناها يعني الصفوة التي تنتخب من جهة ما، لكن أصبح مصطلح عند الناس. جميل، متى أصبح مصطلح؟ لما اصطلح عليه الناس، يعني لما كونوا الناس منتخب ثم سنوات طويلة وهم يسمعون المنتخب، راح المنتخب، فعل المنتخب، أصبح كلمة شائعة ومعروفة، واصطلح الناس على دلالة عليها، خلاص والله جاء المنتخب راح المنتخب، أصبح معروف عند الناس. فحتى يصبح اللفظ مصطلحا لابد أن يمر بهذه المرحلة في مجموعة يتفقون. مثلا الآن النحويون عندهم مصطلحات خاصة، أليس كذلك؟ فاعل ومفعول به وتمييز وفعل أمر. الفرائض، أصحاب الفرائض من الفقهاء لهم مصطلحات خاصة، الجغرافيون لهم مصطلحات خاصة، البحارة الذين يعملون في البحر لهم مصطلحات خاصة، كل أهل فن عندهم كلمات خاصة بهم، هذا الذي يسمى مصطلح. ولذلك يقول البيضاوي هنا أن الله علم آدم الأسماء كلها بخلق علم ضروري فيه أو إلقائه في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح، لأن الاصطلاح يحتاج إلى جماعة من الناس يجتمعون ويتفقون على معنى، آدم ما قر حد، إذن دون حاجة لاصطلاح ولا تسلسل. لماذا؟ لأن التسلسل يحتاج من يعلم، فيقول الله سبحانه وتعالى علم آدم ثم آدم علم ذريته. ولذلك لاحظوا على سبيل المثال، هذه مسألة طبعا مليئة بالتفاصيل والجزئيات والاجتهادات، والإنسان بطبيعته يبحث دائما عن الأشياء الغامضة، حتى في القصص القرآنية يقول طيب لماذا قالوا كذا، يا ترى لماذا قالوا كذا، لماذا؟ لأنه ترك الله سبحانه وتعالى فراغات في هذه القصص عمدا، والإنسان بطبيعته يبحث عن التفاصيل. ولذلك تجد المفسرين خاصة الذين ليسوا ملتزمين بالمنهجية الصحيحة في التفسير يأتي بالروايات الإسرائيلية التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وفيها أحيانا إسفاف وفيها ضعف وفيها عبارات ما تليق ويضعها، كل هذا ولع بحب التفاصيل والاستطراد في الجانب التاريخي في الموضوع. طيب، ثم يقول البيضاوي والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا، يعني علمته فتعلم، فيقول التعليم هو فعل يترتب عليه العلم لأنه ينتج العلم، ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. ثم تكلم عن آدم وعلم آدم الأسماء كلها، آدم طبعا نحن بكل بساطة نقول آدم هو أبو البشر عليه الصلاة والسلام، آدم آدم كذا اسمه آدم فقط، لا يقال آدم ابن فلان، ما فيه واحد من البشر إلا ويقال فيه فلان ابن فلان، إلا آدم، آدم كذا بس، ليس له أب وليس له أم، هو أول البشر. هنا يتكلم عن اشتقاق لفظة آدم، فقال وآدم اسم أعجمي كآزر وشالخ، واشتقاقه من الأدمة أو الأدمة بالفتح بمعنى الأسوة، أو من أديم الأرض لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم، فلذلك يأتي بنوه أخيافا، أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة تعسف، كاشتقاق إدريس من الدرس ويعقوب من العقب وإبليس من الإبلاس. ممتاز، طبعا هذا كلام جميل جدا، وهو يتحدث عن نظرية الاشتقاق من الأسماء الأعجمية، هل يجوز؟ نحن نقول الآن أن آدم اسم أعجمي، والمقصود بالاسم الأعجمي أيها الإخوة أنه غير عربي، وربما نتحدث في مجال السابق أيها الإخوة عن ما يسمونه الغرور اللغوي. الغرور اللغوي معناه أن كل أصحاب لغة يرون أن لغتهم هي أفضل لغة، وأن الذين لا يتحدثون بلغتهم عجم، ولذلك العرب يسمون غير العربي عجمي، وأنا أتصور أن غير العرب يسمون العرب عجم، لأنهم لا يفهمون ما يقولون. لذلك نحن نسمي الحيوانات عجماوات، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل لها لغات تتفاهم بها، أليس كذلك؟ كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ولذلك سليمان لما سمع النملة تبسم ضاحكا من قولها، لأن كان هو الوحيد الذي فهم كلامها. ففي قوله هنا: وآدم اسم أعجمي كآزر وشالخ. طبعا آزر هو أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتي معنا إن شاء الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، حديث في هذا هل هو اسم أعجمي أو لا. لكن نحن نقول أيها الإخوة، شوفوا الآن الموجود الذي نعرفه اليوم أن أبو العرب هو إسماعيل، العرب المستعربة، وأن العرب العاربة يعني تنتمي إلى ما يقولون يسمونه العرب البائدة، التي مثل طسم وجديس وعاد وثمود، كلها من قبائل العربية القديمة. أصل اللغة، أصل العرب، من هو أصل العرب؟ هل هو آدم عليه الصلاة والسلام؟ ونقول أن اللغة التي كان يتكلم بها آدم هي اللغة العربية، فنقول والله آدم مأخوذ من الأدمة نشتق منها، أو أن نقول والله آدم اسم أعجمي من لغة غير عربية، وبالتالي فلا نشتق منه، لأن الأسماء الأعجمية لا يشتق منها. ولذلك هنا قال البيضاوي، وهو كلام الزمخشري، قال: أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة تعسف. هذا تعسف، أن تبحث عن اشتقاق اسم أعجمي في اللغة العربية، فتقول آدم اسم أعجمي ثم تقول هو مشتق من أديم الأرض أو من الأدمة أو من الأدمة أو نحو ذلك. ولذلك صنع بعض العلماء ذلك، فاشتق إدريس مثلا أنه من الدرس مع أنه اسم أعجمي، واشتق قال ويعقوب من العقب وهو اسم أعجمي، وإبليس من الإبلاس وهو كذلك، فهذا أيضا موجود. ولذلك أنا حضرت لكم كتاب ثمين أنصحكم به، عنوانه: الإعلام بأصول الأعلام، الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام، للدكتور فاء عبد الرحيم. وهذا الدكتور فاء عبد الرحيم هو أستاذ هندي صديق، يعني موجود في مجمع الملك فهد، وهو من المتقنين، يعني يتقن تقريبا 13 لغة تقريبا أو 12 لغة، فألف عدة كتب منها هذا الكتاب، يأخذ المفردة أو العلم الموجود في القصص القرآني، مثل آدم على سبيل المثال، نقول هذا علم أعجمي. طيب ما هي اللغة التي أصل الاسم بها؟ قد يكون بالعبرية، قد يكون بالعبرانية، قد يكون بغيرها. فذهب يعني يشرح فيها الأصل الاشتقاق، ويذكر الاسم باللغة الأصلية ويذكر اشتقاقه. وله كتاب آخر ثمين هو تحقيق لكتاب المعرب للجواليقي. الجواليقي هذا له كتاب اسمه المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، وهذا من أفضل الكتب في بيان الألفاظ المعربة في اللغة العربية التي أصلها غير عربي، ومنها الأعلام الأعجمية هذه. لكن البيضاوي أو عفوا الجواليقي، طبعا الجواليقي توفي سنة 580 تقريبا، يعني في هذا الحدود، لا يذكر أصل يعني مثلا يقول هذا فارسي معرب، فجاء الدكتور فاء عبد الرحيم وحقق الكتاب، وجاء إذا قال البيضاوي إذا قال الجواليقي فارسي معرب ذكر أصل اللفظة بالفارسية، و كتبها باللغة الفارسية وناقشها من ناحية لغة فارسية. فإذا قال عبراني جاء به باللغة العبرية وبالألفاظ العبرية وأصله عندهم واشتقاقه ومعنى إلى آخر. وهذا كلام رائع جدا، يعني يستحق أن يقرأ صراحة كتابه على المعرب. وهناك كتاب ثمين أيضا، قبل أن يعني رعلي أخاف أني أنساه في المستقبل، كتاب جميل اللي هو الأعلم العلم الأعجمي في القرآن، العلم الأعجمي في القرآن وتفسيره بالقرآن، للأستاذ عبد الرؤوف محمد أو أحمد عبد الرؤوف أبو سعدة. وهو يأتي إلى مثل إسماعيل مثلا، إسماعيل ابن إبراهيم، ما معنى إسماعيل؟ سمع الله. ويدلل على هذا الاشتقاق وهذا المعنى من القرآن الكريم، كتاب ثمين جدا وفيه إضافة رائعة جدا كتب له مقدمة الدكتور محمود الطناحي رحمه الله وأثنى عليه ثناء عاطر، وهو موجود على الإنترنت لمن أراد أن يبحث عنه، المعرب العلم الأعجمي في القرآن. يقول الدكتور فعبد الرحيم: آدم أبو البشر وأول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذهب فريق من العلماء إلى أن آدم كلمة عربية، واشتقوه من أدمة الأرض وأديمها وهو وجهها، أو من الأدمة وهي السمرة. وذهب فريق آخر إلى أنه أعجمي معرب، ومن هؤلاء الزمخشري البيضاوي. لذلك البيضاوي هو يختار قول، هناك قول آخر أنه عربي أصلا. ولذلك يقول الزمخشري، لاحظوا ماذا يقول الزمخشري الذي هو أصل كلام البيضاوي هنا، قال الزمخشري: واشتقاقهم آدم من الأدمة ومن أديم الأرض نحو اشتقاقهم يعقوب من العقب وإدريس من الدرس وإبليس من الإبلاس، وما آدم إلا اسم أعجمي، كيف تشتقون؟ وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ وأشبه ذلك. وقال البيضاوي في التفسير، ها ينقله كلام البيضاوي: واسم وآدم اسم أعجمي كآزر وشالح، واشتقاقه من الأدمة أو الأدمة بالفتح بمعنى الأسوة، إلى آخر ما قال. وقال النسفي مثل قولهما، وقال السيوطي في الإتقان الآخري، قال اسمه بالعبرية آدم، وذكر الحروف العبرية، ومعناه الأصلي الإنسان أو الإنس. وجاء في جزء كذا من سفر التكوين ومواضع أخرى فيه مقترنا بها التعريف ها آدم. وطبعا ذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن هناك سفر من أسفار التوراة اسمه سفر التكوين، هو يتحدث عن هذه القصة، وهي قصة بدء خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ويرى بعض العلماء أن الكلمة ذات صلة بكلمة آدام الآشورية بمعنى يعمل أو ينتج، وذكر تفاصيل كثيرة جديرة بباع الطالب العلم أن يرجع إليها ويستفيد منها. إذن هذا ما يتعلق باشتقاق كلمة آدم. نقول هناك قولان فيها، أنه اسم أعجمي، وإذا قلنا أنه اسم أعجمي فلا يشتق، خلاص أعجمي زي ما هو نأخذه تماما، زي ما نسوي اليوم بالألفاظ الإنجليزية أو الفرنسية أو الغير العربية، مثلا التلفزيون ولا الكاميرا ولا الأشياء هذه، خلاص نأخذها زي ما هي في أسماءها ونضعها في عربية. فهذا هو المعنى، أنه أعجمي معرب. ولذلك هم يفرقون بين المعرب و المولد، فيقولون المعرب هو العلم الذي تأخذه العرب وتتكلم به كما ورد، وأما المولد فهو اللفظ الذي تأخذه العرب من العجم ولكنها تغير فيه بما يتناسب مع لغتها. نتوقف عند هذا يا إخوة، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم استماعكم.
كتاب أنزل